بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والله تألمت كثيرا وتوجعت كثيرا لما أسمع بعض الناس يقول: يا جماعة أنتم تبالغون الآن في حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم بتبلغوا لما بتتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام وتحسسون أنه يعني لا يوجد في الدنيا مشاعر إلا المشاعر التي تعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في الدنيا أحاسيس إلا الأحاسيس التي تبذل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنتم زودتوها حبتين مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين يا عم الشيخ يحصل إيه يعني لما نوقف المقاطعة؟ ما نوقف المقاطعة الدنيا دلوقتي بتخرب والدول بتحاربنا وبيتكلموا عننا أن إحنا إرهابيين وأننا وأننا. لحظة يا ابني، لحظة يا أخي، اسمع وافهم وتيقظ لما سأقوله الآن. فما أقوله عظيم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أغلى عندنا من أنفسنا، إن الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم أغلى عندنا من أرواحنا، من دمائنا، من آبائنا وأمهاتنا. ليه بنحب النبي؟ لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزيز عليه ما عنتنا، يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويعز عليه أن نتألم وأن نتوجع، وهو من أنفسنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم. علشان كذا يا ابني احنا بنحب النبي، علشان كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عندنا من الدنيا وما فيها. والله لو بذلنا أموالنا وأولادنا وأنفسنا وكل ما نملك فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عد ذلك شيئا، هذا لا يعد شيء أبدا، لا يعد شيء مقارنة بما قدمه وبذله رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاف علينا، لذلك نحن نحبه، يخاف علينا. يقول: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف عليك، حتى إذا ما جئت يوم القيامة والشمس تدنو من الرؤوس وقد طال الوقوف والانتظار، ولا أحد حولك، ولا أحد ينجدك، ولا أحد معك، حتى إذا ما وصلت إلى تلك الحالة إذا بربك سبحانه وتعالى يجعل نبيك صلى الله عليه وسلم يأتي فيسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه من المحامد وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه لأحد آخر، فيقول الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخاف علينا والذي اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، ألا يستحق أن يحب؟ ألا يستحق هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أن يحب؟ ألا يستحق هذه المشاعر العظيمة التي جاشت بها قلوب الناس؟ مليار مسلم، 2 مليار مسلم على ظهر الأرض، كلهم يعظمون رسول الله ويحبون رسول الله ويوقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أخي كلمني عن كل حكام العالم، يا أخي احكي لي عن هؤلاء الأساطير الذين كتبوا في كتب اليونان والإغريق، كلمني عن كل الأبطال، كلمني عن أشاوس الذين حكى الأجداد أخبارهم وقصصهم وغزواتهم ومعاركهم، لم يصلوا شعرة في جسد وصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ولا أيسر من اليسير. لقد كان عدي بن حاتم الطائي أكرم العرب، ووالله عدي لا يساوي كرمه أمام كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قطرة، إذ كرم عدي قطرة وكرم رسول الله بحر هادر طويل لا ساحل له ولا شاطئ له. لو تأملت هذا المعنى وعرفت لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهانت عليك الدنيا وما فيها. نحب النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا لأن ديننا لا يكتمل، إيماننا لا يتم، إسلامنا لا يكتمل إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي يا أخي، إحنا في الدنيا بنحب الآباء والأمهات، بنحب الأصدقاء والأقارب، بنحب الزملاء. أحيانا بعض الناس تحب لاعبين، تحب رياضيين، تحب فنانين، تحب مشاهير. يا أخي، الناس جميعا حبهم من عدمهم لا يساوي شيء عندك، لا يغير شيء، لا يعطيك إضافة جديدة، إلا إن كانوا صالحين فيثبتونك على الطاعة، وإن كانوا فاسدين فيصرفونك ويبعدونك عن الدين. لكن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد إيمانك، بل يثبت هذا الإيمان، بل لا يكتمل الإيمان ولا يتم إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، نفسي التي بين جنبي. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بعد يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فالآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي حتى من نفسي، نسينا في ودادك كل شيء، فأنت اليوم أغلى ما لدينا. نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن من محبته نذوق حلاوة الإيمان. رابعا، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من محبته، أو خامسا، يزيد حلاوة الإيمان عند العبد. يقول أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فتقدم محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام على كل شيء، على زوجتك وعلى ابنتك وعلى ولدك وعلى سيارتك وعلى مزرعتك وعلى مصنعك وعلى متجرك وعلى المكان الذي تعيش فيه وتسكن، وعلى الحارة التي درجت فيها وألفت، والبلد الذي عشت فيه، والمنطقة التي تربيت فيها. محبتك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم من هذا كله، وبها تذوق حلاوة الإيمان. هل ذقت حلاوة الإيمان يوما؟ هل ذقت حلاوة الإيمان يوما؟ هل أحسستم بتلك اللذة والسعادة التي تعتري قلوبكم إذا تأملتم تقصيركم في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا تأملتم عظمة هذا الدين وشموخ هذا الدين وعزة هذا الدين؟ والله يا إخواني، من يذوق حلاوة الإيمان والله العظيم لا يطمئن إلى شيء إلا إلى الإيمان بالله ورسوله. والله يا أبنائي يا بناتي، من يذوق حلاوة الإيمان والله لا يرتاح ولا يسكن ولا يطمئن إلا إذا قام بالواجب الذي افترضه عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يسكن الإنسان ولا يطمئن إلا إذا جلس مع ذلك المحبوب، يتأمل سيرته، يقرأ أخباره، يستمع إلى غزواته، يطالع سيرته مع أصدقائه، مع أبنائه، مع زوجاته، مع الناس من حوله. يا الله، ما أعظم ذلك النبي، وما أجمل ذكراه، وما أحلى أمسية وليلة تقضى ونحن نتحدث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سادسا، نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الناصح الأمين. ما ترك شيئا، ما ترك شيئا فيه خير للأمة إلا ودلها عليه، ولا شيء فيه شر للأمة إلا وحذرها وأبعدها وصرفها عنه. الذين يتعجبون لماذا نحن متمسكين بالسنة، لما يأتي مجموعة من العلمانيين ومجموعة من أذناب الفجار والفساق وناس من المأجورين اللي يدفع لهم فلوس عشان يكتبوا في الصفحات أو يغردوا أو يظهروا في بعض القنوات، لما يقولوا لنا يعني يعني أنتم تكثرون من الكلام عن النبي، أنتم بتحملوها وبتشددوا، وأنتم تتحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام والسنة، ويقول سفيان إذا لم تستطع أن تحك رأسك إلا بأثر فافعل، وإلزم غرزك، وانظر إلى موضع قدم النبي عليه الصلاة والسلام فتلمس آثاره، وكلام من هذا القبيل. لماذا تبالغون في ذلك؟ نقول لهم لأنكم ما شعرتم بقيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدركتم أن هذا النبي الناصح الأمين ما ترك سببا من أسباب نصح الأمة إلا وفعله رسول الله، ما ترك سببا من أسباب رفع راية الأمة إلا وفعله رسول الله، ما ترك سببا من أسباب الهوان والذلة والانكسار إلا وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نحن اليوم نعاني ما نعانيه من انكسار وهوان وذل لابتعادنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتقصيرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الشباب يقول: يا شيخ، طيب الآن أنت تقول هذا الكلام، طيب أوروبا كلها والأمريكيتين وروسيا والصين دول كافرة، وهي دول متقدمة ومتطورة وناهضة صناعيا وزراعيا وطبيا وعسكريا، يا ابني أنت الآن تتحدث عن 100 سنة فقط التي تعيشها الآن أنت فيها الآن. يا ابني كلمني عن 1300 سنة مضت، كلمني عن 13 قرنا مضوا، كلمني كيف كان عز الإسلام وكيف كان المسلمون، كنا الحضارة وكنا القيادة وكنا السيادة، واليوم باعترافات كثير من قساوسة فرنسا، واليوم باعترافات كثير من قساوسة أوروبا يقولون إن الإسلام هو الذي مد أوروبا بالحضارة، هو الذي مد أوروبا بالرقي، هو الذي مد أوروبا بالتقدم. لماذا أنت أيها المسكين تأتي اليوم لتلوم علينا شدة حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة دفاعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعطني سمعك، دعني أتلو عليك الأخبار. لقد كان أبو طلحة الأنصاري يوم أحد يقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله اخفض رأسك، لا تشرف برأسك فيصيبك سهم من سهامهم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك وروحي فداك يا رسول الله. لقد كانوا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون قيمتها ويعرفون قيمته صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن حياة تفنى وتذهب دفاعا عن رسول الله هي أثمن حياة وأغلى حياة وأنفس حياة، وأن عضوا أو طرفا يذهب فداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله العظيم لهذا أغلى عضو وأنفس طرف. لقد قال قيس بن حازم رضي الله عنه وأرضاه: رأيت يد طلحة شلاء، رأيت يد طلحة بن عبيد الله شلاء، شلت يده، لقد وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، لقد وقى وحمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وكان أبو بكر يقول: كنا إذا ذكرنا يوم أحد نقول ذاك يوم كله لطلحة، ذاك يوم كله لطلحة. كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعين، وتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجع، فانحنى طلحة ليحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره أو على كتفه وليرفعه ويعلو به فوق صخرات حتى لا تصيبه سيوف وسهام المشركين، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، أي وجبت لطلحة الجنة، وجب له دخول الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تحدث عن طلحة يقول: أوجب طلحة، فيقول الصحابة: يا رسول الله بما أوجب؟ فيقول: وجبت له الجنة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يسوي الصفوف ويعدلها، وكان معه قدح وكأس، فطعن بالقدح في خاصرة سواد بن غزية وقال: استوي يا سواد. وكان سواد متقدما عن الجيش، فقال سواد: أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتص مني يا سواد، خذ حظك وحقك. فقال: يا رسول الله عليك قميص وليس علي قميص. كانت خاصرة سواد عارية، فرفع النبي القميص عن خاصرتي حتى بان بياض خاصرته صلى الله عليه وسلم، فأكب سواد على خاصرة النبي يقبلها ويضمها ويحتضنها، وتختلط دموعه بتقبيله لجسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي دفعك أن فعلت ذلك يا سواد؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، والله ما هو إلا أني علمت أنه قد يكون آخر العهد بيني وبين المشركين هذه الغزاة، فأحببت أن يكون آخر ما تمس بشرتي بشرة رسول الله، آخر ما يمس جسمي جسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن جاء الحديث عن أبي بكر تسكت الأقلام وتنطوي الصفحات ويسكت العشاق ويصمت المحبون، ولا تتحدث القصائد ولا الأشعار، وتنبري الحروف تنطلق انطلاقا وهي تتكلم عن من؟ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لقد رأى أبو بكر الصديق المشركين ومنهم عقبة بن أبي معيط قد أمسك بتلابيب رسول الله يخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم، فأكب عليه يدفعه ويزيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ولما أذن الله لنبيه أن يخرج، خرج أبو بكر مع الناس يطوفون بالكعبة، فجعل الناس يقبلون على أبي بكر يضربونه، وكان من هؤلاء الناس الذين أقبلوا على أبي بكر الفاسق عتبة بن ربيعة، فجعل يضرب بالنعال المخصوفة وجه أبي بكر حتى سال الدم من كل مكان، فما عرف أنفه من وجهه، وسقط مغشيا عليه، وصاح الناس: قتل أبو بكر، قتل أبو بكر. فعلمت بنو تيم قبيلة أبي بكر بالخبر، فحملوه في ثوب وانطلقوا به إلى البيت، وجعلوا يرجعون مرة أخرى عند الكعبة يقولون: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. ثم فاق أبو بكر من غيبوبته، فجعلوا يتكلمون يقولون: يا أبا بكر، ماذا بك؟ ما أصابك؟ فكان أول ما نطق أبو بكر: أين رسول الله؟ خبروني عن رسول الله. فوقع بنو تيم في رسول الله وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضبوا وقاموا من عنده وقالوا لأمه: داويه واسقيه شيئا حتى تعود إليه روحه وترجع إليه نفسه. فجلست أمه عنده تحاول أن تطعمه أو تسقيه، جلست عنده فجعل يقول: أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ تقول: والله يا ولدي، لا علم لي بمحمد، لا علم لي بمكانه. فقال: اذهبي إلى أم جميل، وكانت زوجة سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وكانت ممن أسلم حديثا، فجاءت إليها فجعلت تقول: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. فقالت: ما أعرف محمد بن عبد الله وما أعرف أبا بكر، خشيت على نفسها. فقالت أم جميل: انطلقي. فقالت: انطلقي معنا أم أبي بكر، انطلقي معي. فانطلقت حتى أتت أبا بكر، وإذا الدماء تنزف من وجهه بغزارة، وإذا وجهه قد تشرح وتمزق وتقطع، فجعلت تقول: قبح الله من فعل ذلك بك. فقال: أين رسول الله؟ قالت: هو سليم معافى في دار الأرقم. فقال: أقيماني إليه. فحملاه حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مضروب متوجع والدم يسيل منه ومهان، وقبيلة تترك وتهجره بعد أن قالوا: سنقتل عتبة بن ربيعة. يدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم إليه رسول الله فيعانقه ويضمه أبو بكر ويقول: والله لقد خشيت عليك يا رسول الله، والله لقد خشيت عليك يا رسول الله. أي حب كان في قلب أبي بكر! كنا ونحن صغار نسمع على منابرنا إذا تحدث الخطيب أو الإمام عن الهجرة، وكيف أن أبا بكر كان يحمي النبي عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام والخلف، وكيف سبقه إلى الغار، وكيف فدى نفسه صلى الله عليه وسلم، فدى نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا، فدى رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم، كل هذا شيء يسير أمام هذا الموقف الذي سأحكيه لكم. لما كان يوم فتح مكة، جاء أبو بكر يقود والده أبو قحافة ممسكا به يقوده ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أبو قحافة في ذلك الوقت ضريرا أعمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هل أبقيت الشيخ في داره فنأتيه؟ فقال أبو بكر أنت أحق أن تؤتى يا رسول الله. فلما وضع أبو قحافة يمينه في يمين النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو قحافة بكى أبو بكر بكاء شديدا، وجعل الناس يقولون يا أبا بكر إنه يوم فرح وسرور يوم يدخل والدك في الإسلام. فقال والله لوددت أن هذه اليمين التي تصافح يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يمين عمه أبي طالب، والله لإسلام عم النبي أحب إلى قلبي من إسلام أبي، لإسلام عم النبي أحب إلى قلبي من إسلام أبي. لهذه الدرجة، لهذه الدرجة، نعم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لذلك يجب أن نتعلم أن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لنا ورفعة لنا وعلو في منزلتنا، وأنه يجب علينا، نعم يجب علينا جميعا أن نظهر هذه المحبة. مش تعيرنا، مش تعيرنا وتقول أنتم زودتوها شوية في محبة الرسول، زودتوها في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا توضأ رسول الله أسرع الصحابة يبتدرون ما ينزل من ماء الوضوء، فيأخذ أحدهم ذلك الماء الذي ينزل من رسول الله فيمسحه في وجهه وفي لحيته وفي جسمه، يتبرك بما ترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آثار. بل العجب العجاب لما كانت بيعة العقبة الثانية، يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه وهو يتحدث، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس 10 سنوات يعرض نفسه على القبائل، يذهب إلى أسواقهم في مجنة وعكاظ، يقول ألا رجل يؤويني فأبلغ رسالة ربي، ألا رجل يؤويني فأبلغ رسالة ربي، وما أحد يلتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى كانت فينا معشر الأنصار أي منة الله عليهم، فجعل الرجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يرجع من عند النبي إلى قومه فيدخل قومه وبيته وأسرته في الإسلام. قال حتى وفدنا في بيعة العقبة الثانية وكنا زهاء 83 رجلا وامرأة، فلما جئنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله على ما نبايعك، على ما نبايعك؟ قال على أن تؤمنوا بالله ولا تشركوا به شيئا، وأن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم، وأن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر، وأن تسمعوا وتطيعوا في العسر واليسر والمنشط والمكره. فقام أسعد بن زرارة وأمسك بيمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقومه يا قومي إنكم ما ضربتم أكباد الإبل ولا قطعتم المفاوز وجئتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنتم تعلمون أنه رسول الله حقا، إلا وأنتم تعلمون أنه رسول الله حقا. يا قوم إنكم إن بايعتم اليوم رسول الله والله لترمينكم العرب عن قوس واحدة، والله لترمينكم العرب عن قوس واحدة. يقول هذا الكلام وهو يتحدث عن ماذا؟ عن أناس يعرف يقينا أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنكم فإن كان لكم صبر على مجالدة السيوف ومقارعة السهام والنصال وأنتم قادرون على ذلك فقوموا فبايعوا رسول الله، وإلا فلا تبايعوه فإنكم معذورون حينئذ. فجعلوا يقولون اترك يا أسعد بن زرارة، اترك يمين رسول الله، والله لا نترك رسول الله ولا نقيله، والله لنبايعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبدأ الإسلام من هذه النواة الصغيرة التي عظمت رسول الله وأحبت رسول الله ووقرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت قيمة النبي عليه الصلاة والسلام. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، جعل معاذ قد ركب دابته فجعل النبي يمشي بجوار دابته يوصيه ويحدثه وينبهه ويرشده ويعلمه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن مررت بمسجدي وقبري فلعلك إن مررت بمسجدي وقبري. فبكى معاذ بكى بكاء شديدا وهو يخشى أن لا يرجع من اليمن إلا وقد مات رسول الله، إلا وقد رحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبكون فراق النبي، ويبكون خوفا على النبي، ويبكون شوقا إلى النبي، ويبكون فرحا بالنبي، ويبكون عند استقبال النبي، ويبكون عند وداع النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعض الأقزام اليوم يقول: يا جماعة أنتم زودتوها وأنتم تتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو بقينا يا ولدي نتحدث من الآن حتى الغد ما وفينا رسول الله حقه، والله ما وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه وقدره. لذلك احفظ لسانك واستغفر ربك مما تحدثت به، واحذر أن تكون بوقا من أبواق العلمانية والفجور والغرب تتحدث عن رسول الله بالانتقاص وتقلل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وخاتم الرسل. إنك عندئذ في خطر عظيم وفي أمر دهي وفي أمر جليل، وإنه يخشى عليك أن تخرج من دائرة الإسلام، فاستغفر ربك وعد أدراجك. أما الشق الثاني من السؤال: ما هي المشكلة لو أوقفنا المقاطعة؟ هيحصل إيه يا شيخ لو أوقفنا المقاطعة؟ ما الذي سيحصل؟ دعوني أتحدث معكم 6 أسباب هامة ونتائج رئيسية لو أننا أوقفنا المقاطعة. ماذا سيحصل؟ ما هي النتيجة؟ النقطة الأولى أننا سنكون قد خذلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنكون قد خذلنا النبي الذي أوجب الله علينا نصرته، الذي أوجب الله علينا الدفاع عنه، الذي أوجب الله علينا رفع شريعته وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. نحن مأمورون أن نعزر رسول الله وأن نوقر رسول الله وأن نحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أخي والله العظيم لو في الشارع رأيت رجلا يضرب ويؤذى للامك الناس لماذا لم تدافع عنه وأنت لا تعرفه وهو غريب، فكيف بالذي أخرجك الله بسببه من الظلمات إلى النور؟ كيف بالذي سيفتح لك باب الجنة؟ كيف بالذي ستشرب من كفه شربة لن تظمأ بعدها أبدا؟ كيف بالذي سيكون شافعا لك عند الله جل وعلا في أن يقضي الله ويفصل بين الخلائق وقد وقفوا سنين طويلة قد اشتدت بهم الكربات وضاقت عليهم الساعات؟ كيف بهذا النبي العظيم؟ أنت يجب عليك أن تنصره. إن أوقفنا المقاطعة الآن وما آتت المقاطعة ثمارها أو قبل أن تؤتي ثمارها سنكون قد خذلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتدري ماذا قال الحباب بن المنذر للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أتدري ماذا قال سعد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قام النبي يسأل الصحابة ماذا يفعل وقد جاءت قريش تحاربه إلى المدينة؟ فجعل يقول: كأنك تعنينا يا رسول الله، كأنك تعني الأنصار يا رسول الله، والله يا رسول الله إنا لصدق في الحرب صبر عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، والله لا نقيلك ولا نستقيل، لا نخذلك يا رسول الله أبدا، لا نتركك يا نبي الله أبدا. لما كانت غزوة حنين جعل الناس من الأنصار يقولون: يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرشيين والمشركين ولا يعطينا شيئا، يعطي الذين أسلموا حديثا ولا يعطينا شيئا، كأنهم نظروا إلى شيء من أمور الدنيا والغنائم. لماذا النبي يقسمها على الذين أسلموا حديثا أو الذين يتألف قلوبهم ليدخلوا في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: اجمع الأنصار في سقيفتك. فجمع الأنصار في سقيفته وخيمته، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم علي من أجل لعاعة من الدنيا؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار، اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار. وجعل الأنصار يبكون حتى خضلت لحاهم. ثم جعل النبي يقول: أما لو شئتم لقلتم جئتنا فقيرا فأغنيناك، طريدا فآويناك. فجعل الأنصار يبكون يقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. هؤلاء هم الذين يوقرون رسول الله ويعرفون قيمة رسول الله ويعزرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أبناءنا، يا شبابنا، يا بناتنا، وقروا رسول الله. اعلموا أن ترككم للمقاطعة الآن خذلان حقيقي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما وقف عروة بن مسعود أمام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايعه على صلح الحديبية، يريد أن يعقد بنود عقد ويتحدث معه، نظر إلى الصحابة وقال: إني لأرى وجوها أو أوشابا خليقة أن تفر عنك يا محمد، خليقة أن تفر عنك وتترك تخذلك وقت الشدة، أنا مش شايف إلا أناس سيخذلونك يا محمد وقت الشدة. غضب أبو بكر غضبا شديدا وقال: امصص بذر اللات، أنحن نفر عن رسول الله؟ أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكان عروة بن مسعود جالسا أمام النبي، فجعل يمد يده على وجه النبي ولحيته يريد أن يلين قلبه ويرققه، يقول: يا محمد، يعني دعنا نتفق على شيء. وكان المغيرة بن شعبة واقفا معه السيف على رقبة رسول الله، فجعل المغيرة يضرب بذؤابة السيف يد عروة بن مسعود يقول: أخر يدك عن لحية رسول الله، أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لأسود إذا أراد أحد أن يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لأشاوس، إنا لك البحر الهادر والموج الغاضب، نحن أمة الاثنين مليار قادرين ليس أن نسقط فرنسا، بل والله نسقط دول أوروبا كلها، بل الأمريكيتين جميعا، والله لولا الحدود التي تقيدنا، والله لولا الحدود التي تقيدنا وتمنعنا لرفعنا راية الإسلام فوق كل جبل وفوق كل هضبة وفي كل سهل وفي كل واد، ولكنا دعاة إلى الدين بالحق والخير والهدى. فأما من عاندنا وعارضنا فوالله ليس لرقبته دواء إلا سيوفنا، والله ليس لرقبته دواء إلا نصال سيوفنا. لذلك نقول: لا نخذل رسول الله، لا نخذل رسول الله ولا نترك المقاطعة. ثانيا، لماذا لا نترك المقاطعة؟ لأن ترك المقاطعة معناه أنه خنوع للغرب، وأننا أصبحنا أضحوكا للكفار، وأن أمة الاثنين مليار صارت غثاء كغثاء السيل. فيتكلمون هؤلاء الغرب خلاص، مدام أنهم يعني مجرد هيصة شهر شهرين وتنتهي المسألة، والناس تعود إلى بيوتها ويرجعون إلى الطعام اللذيذ والفراش الناعم، وسيدخل عليهم فصل الشتاء فيشترون الحلويات الفرنسية والأطعمة الفرنسية والملابس الفاخرة الفرنسية والعطور الفرنسية، وتعقد الدول الصفقات مع تلك الدولة الكافرة. لا لا، لن ننثني أبدا عن مقاطعتنا، لأن المقاطعة تعني، لأن ترك المقاطعة يعني خنوع للغرب، يعني أن الغرب قد انتصر في معركته، ويعني أننا قد انهزمنا، ويعني أننا نفتح بابا آخر لغيرهم أن يبدأوا فيتسلطوا علينا. وهذا يا إخواني هو المرحلة الثالثة أو السبب الثالث، أننا بترك المقاطعة نعطي ضوءا أخضر لدول أخرى كافرة أن تتسلط على بلاد المسلمين وأن تستهين بمقدساتنا وشريعتنا. اليوم يسب رسول الله وتقوم الرسوم الكاريكاتيرية، غدا يسب الله جل وعلا، وغدا يستهزأ بالأقصى ويستهزأ بالكعبة ويستهزأ بالصلاة ويستهزأ بالصيام ويستهزأ بكل شيء في ديننا. ونحن يا أبناءنا ونحن يا إخواننا، نحن مسؤولون أمام ربنا ألا نصمت ألا نسكت، سوف نحاسب حسابا عسيرا. ماذا قدمنا؟ ماذا فعلنا؟ سنسأل بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. فلنتق الله يا شباب، ولنتق الله يا بنات، ولا تتوقف هذه المقاطعة. رابعا، أن إيقاف المقاطعة يعني أننا نخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقامه الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه، من مقامه الذي أعطاه الله جل وعلا إياه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى من أنفسنا من أرواحنا أولى. فإذا أوقفنا المقاطعة والنبي لم يأخذ حظه وحقه من الثأر ومن النصرة والدفاع، ولم تنزل قوانين تسن في الغرب إنه لا يمكن أن يعتدى على رسول الله، لا لفظا ولا رسمة ولا قولا ولا استهزاء ولا استهتارا، قوانين تنزل أنه لا يجوز أن يتم الطعن في أي من مقدسات المسلمين، لا نبيهم ولا قرآنهم ولا كعبتهم ولا أقصاهم ولا مقدسهم ولا شيء، إذا نزلت هذه القوانين عندئذ تتوقف المقاطعة، ونسمح أن نتعامل مع هؤلاء النصارى واليهود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في بيع أو شراء أو نحو من ذلك. لكن بدون ذلك لا نستطيع، لأننا أنزلنا النبي صلى الله عليه وسلم من مكانته، ما وقرناه، ما عزرناه، ما نصرناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعطينا فرصة للدول الكافرة أن تزيد بنا إرهاقا، وأن تزيد بنا إيذاء، وأن تزداد لنا إهانة وإذلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. خامسا، لماذا لا يجوز لنا أن نوقف المقاطعة؟ لأن إيقاف المقاطعة يعني عودة تسلط الدول الكافرة اقتصاديا على المسلمين، يعني سيقولون: ما دام أنهم قد أوقفوا المقاطعة ولا يستطيعون، إذن سنزيد الآصار والأغلال وسنضاعف أسعار البضاعة والمنتجات. يريدون أن يعوضوا النقص الذي أصابهم، وأن يؤدبون مرة أخرى عشان ما تعملوش مقاطعة ثانية يا مسلمين، عشان لا تفعلوا مقاطعة يا أيتها الدول التي تحاربنا الآن وتمنعنا، سنؤدبكم وتزيد، نعم تزيد الأسعار وتزيد المنتجات وتزيد الضرائب. لماذا؟ تسلطا منهم، لأننا أوقفنا المقاطعة. لكن والله إن جعلنا فرنسا عبرة، والله إن جعلنا فرنسا يا شباب ويا بنات عبرة، والله لتتأدب كل الدول الكافرة، وسيعطوننا قيمتنا ووقارنا، وحينها ستتسابق الدول، تتسابق إلينا: تعالوا يا جماعة خذوا منتجاتنا، خذوا صادراتنا، خذوا ما نخرجه وما نصدره وما نصنعه وما ننتجه. لماذا؟ بأقل الأسعار، لأننا عرفنا قيمتكم. وسيأتون صاغرين. أقول إن هذه المقاطعة مقدمة بإذن الله لصراع أكبر قادم سوف ننتصر فيه بإذن الله جل وعلا، وسوف يغزو الإسلام كل بيوت أوروبا، كل أبناء أوروبا، وبإذن الله جل وعلا هذا ما بشرنا به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سادسا وأخيرا، إيقاف المقاطعة دون أن تأتي بثمارها ونتيجتها، إنه يعني تحطيم للجيل القادم من أبنائنا وأبناء أبنائنا، وإيصال معاني الإنهزامية إلى نفوسهم، فيقولون: حاول أجدادنا وآباؤنا قبل ذلك أن يقاوموا أوروبا وأن يحاربوها، والآن ما في أيديهم شيء، إحنا ماذا سنفعل؟ نقف مكتوف الأيدي وخلاص، مدام أن آباءنا حاولوا، إننا نزرع روحا إنهزامية بين أبنائنا وبناتنا والجيل القادم، هذا لا نريده، إنما نريد روح انتصار وهمة وعزيمة، هذا الذي يجب أن يزرع في نفوس أبنائنا وبناتنا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، أن تجعل هذه المقاطعة نافعة يا حي يا قيوم. اللهم اجعلها تؤتي ثمارها، اللهم اجعلهم يكفون أذاهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم أننا قصرنا في الدفاع عنه، وقصرنا في نصرته، وقصرنا في توقيره صلى الله عليه وسلم، لضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا وهواننا وعدم تعلمنا وعدم أخذنا بالأسباب المباشرة وغير المباشرة. يا رب يا رب يا رب اجعلنا أجنادا للدين، يا رب مكننا أن نرفع راية الإسلام، يا رب خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنزداد حبا لرسول الله ونصرة لرسول الله، ولن تقف المقاطعة قبل أن تؤتي ثمارها بإذن الله. السلام عليكم.